السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالله نسأل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون، أستكمل الكلام عن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أقول بالله تعالى التوفيق والتأييد، ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل سفه أو تحمل السفه من أقوامهم، وتحمل أذية أقوامهم في رجاء هدايتهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤذون الأذى القولي والأذى الفعلي، ولقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم كثيرا من أذية أقوام الأنبياء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنوح عليه الصلاة والسلام قال له قومه:
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
فتلطف معهم وحاول أن يكسب قلوبهم وتحبب إليهم.
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
نفى الضلالة عن نفسه وبين وظيفته، وهي أنه رسول إليهم من رب العالمين، يبين لهم طريق الخير ويحذرهم عن طرق الشر والضلال والردى. وكذلك ما كان في شأن هود عليه السلام، افتروا عليه ورموه واتهموه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. الرمي بالسفه وبالضلال وبالكذب لا يرضاه أحد الناس لأنفسهم، فكيف إذا رمي بذلك أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؟ ومع هذا كله تحملوا تلك الأذية، وتحملوا ذلك السفه، وتحملوا تلك الغواية، لأن أخلاقهم عظيمة، ولأن مناقبهم شريفة، ولأن رتبهم منيفة. وهنا يتضح أن بعض الناس إذا سمع الأذية تضجر ويأس وغضب، وقد يضر نفسه ويسيء إلى من يدعو. وإذا جعل نصب عينيه ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف كانت أخلاق الأنبياء في التعامل معهم، تهذبت أخلاقه وحسن هديه. كذلك في شأن قوم صالح عليه السلام، فقد قال له قومه لما رغبهم في الخير وحذرهم من الشر، قال لهم: فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يسدون في الأرض ولا يصلحون. أطيب الألفاظ وأحسن العبارات وأحسن الكلم والمقال يتحبب عليه الصلاة والسلام إلى قومه، لكنهم ماذا قالوا؟ ماذا كان شأنهم؟ وكيف كان ردهم على نبيهم عليه السلام؟ أصروا على ذلك وعاندوه، فماذا قالوا؟ قالوا: إنما أنت من المسحرين. رموه بالسحر. فهذه الأخلاق النبوية العظيمة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام تدل دلالة عظيمة على عظيم أخلاقهم وعلى جميل مناقبهم. قل مثل هذا في قوم لوط عليه الصلاة والسلام لما حذر قومه مغبة الفاحشة وقبح ما يأتون به من ما يفعلون من إتيان الذكران من العالمين، وبين لهم شناعة فعلهم وخبث ذلك المسلك المشين. ماذا قالوا له؟ قال لهم عليه السلام:
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم.
حذرهم مغبة فعلهم وكيف يتركون ما فطروا عليه، ما فطر الرجل عليه من إتيان النساء والقبح والشنآن من الإتيان إتيان الذكور. فخالفه قومه وكابروا وعاندوا،
قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين.
سيطردونه من بلده، سيخرجون من بلده مع أنه أمرهم بكل خير ونهاهم عن كل شر، ومع ذلك لم يأبه لوط عليه السلام إلى سفههم وإلى بذاءة قومهم وإلى اللغو من أقوالهم. عاد مرة أخرى وتلطف لهم وحذرهم مغبة فعلهم، قال: إني لعملكم من القالين. فلم يسب ولم يشتم ولم ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على كمال أخلاق الأنبياء. قل مثل هذا أيضا في شعيب عليه الصلاة والسلام، فقد بالغوا في السخرية منه، بالغ قومه في السخرية والاستهزاء والتهكم به وبعبادته، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يتهكمون به، هل تلك الصلاة التي تأمرنا بها وتصليها أنت وتلك التعبدات تريدنا أن نترك ما كان يفعل آباؤنا، إنك لأنت الحليم الرشيد، ازدراء وسخرية. فكان عليه الصلاة والسلام كإخوان الأنبياء، كان آية في الصبر، آية في الحلم، آية في حسن الخلق والتأدب في اللفظ. فأجاب قومه مترفقا لهم متحببا لهداية من الخير، قال يا قوم
رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
بأنتم تسفهتم علي ورميتموني واتهمتموني وجرحتم عبادتي، ومع هذا كله أرأيتم يا قوم إذا كنت أنا في دعوتي لكم على بينة من ربي ورزقني ربي منه رزقا حسنا، مع هذا كله لا أريد أن أخالفكم إلى ما كنت أمركم به، أنا أمرتكم وأتمرت بما أمرتكم به وأنهاكم عن أمور أنا أبعد الناس وأبعدكم عنها، وما أريد من كل هذا إلا الإصلاح ما استطعت حسب قدرتي. وهذا من كمال خلقه وفقهه وعلمه عليه الصلاة والسلام، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ومع هذا كله وما توفيقي إلا بالله، مهما فعلت فلا توفيق إلا إذا وفق الله وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، فوضت أمري وإليه أنيب، إليه مرجعي، إليه مآبي. لم يسب قومه ولم يشتم قومه ولم يتهكم بهم، بل تلطف معهم وتحبب إليهم في سبيل كسب قلوبهم من جميل خلقه عليه الصلاة والسلام، ثم حذرهم من كمال شفقته ومن عظيم أخلاقه ومن طيب شمائله، حذرهم من مغبة عنادهم وإصرارهم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. هذا من كمال خلقه، أرجعهم إلى من كان قبلهم في الزمن، أرجعهم إلى من حلت بهم العقوبات، علهم أن يرتدعوا عن غيهم، علهم أن يسلكوا سبيل الخير والهدى والرشاد. ثم قال فيما قص الله فيما جاء من خبر الله جل وعلا عنه أن شعيبا عليه السلام من كمال خلقه قال لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، أمرهم بالاستغفار وأن باب التوبة مفتوح وعليكم بلزوم الاستغفار وسارع التوبة، فإن الله رحيم على من تاب، رحيم على من أناب، فإن ربي رحيم ودود. وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. شاهد المقال أن شعيبا عليه السلام كإخوان الأنبياء ابتلي وأسمع ما يكره الإنسان من القول ومن الفعل، ومع هذا كله لم يرد السوء بالإساءة، بل رد السوء بالإحسان ورد شرهم بخير القول وخير الفعل، ومع هذا مع عنادهم رجع مرة أخرى وذكرهم أن باب التوبة مفتوح وذكرهم مغبة المعصية وذكرهم بمن سبقهم من الأمم علهم أن يرتدعوا عن غيهم. كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يتحملون سفه أقوال قومهم وسفه أفعالهم، ولقد كان أعظمهم وقد كان أعظم الأنبياء في ذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بالغ مخالفوه في الإساءة إليه بأقوالهم وأفعالهم، رموه بالتهم، قالوا بأنه مجنون، وقالوا بأنه شاعر، وقالوا بأنه كاهن، وقالوا بأنه ساحر، آذوه. ومع هذا كله كان عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، كان يتحمل أذى قومه، كان يتحمل أذى المخالفين، لا ذلة حاش وكلا ولا لعل، ولكن من باب كسب قلوبهم، ومن باب أن يكون سببا في نجاة من يدعو. وكان صلى الله عليه وسلم مع ما أصابه مع هذا كله كان يعفو عمن ظلم، وكان يحسن إلى من أساء إليه، وكان يعطي بعضهم عطاء من لا يخشى الفقر. كل هذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. لم ينتقم نبينا صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط حتى تنتهك حرمات الله تعالى. كان يتحمل سفه السفهاء، وكان يتحمل تلك الأقوال لسعة صدره عليه الصلاة والسلام، ولحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وكان مع هذا كله يتقبل تلك الإساءات في سبيل تعويد أو امتثال الصبر الذي أمره الله تعالى به، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ولهذا أمر الله تعالى المؤمن بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. لأن الصبر على البلاء من أخلاق الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام مع عظيم ابتلاء أقوامهم لهم كانوا يتحملون، وكانوا يصبرون، وكانوا يسارعون إلى العفو عمن جاءهم تائبا نادما، عمن جاءهم معترفا بإساءته. وهذا من كمال أخلاقهم عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا ثمرة، وهي أن على من دعا الناس إلى الخير أن يتحمل سفه السفهاء، وأن يتحمل ابتلاء أهل البلاء. لما؟ لأنه ولم يأته كما أتى الأنبياء. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وداع الناس إلى الخير لا بد أن يبتلى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. فداعي الناس إلى خير عليه أن يتمثل أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عموما، وأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام خصوصا فيما تحمل أو كما تحمل أذية من آذى. أيضا من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أحرص الناس على البعد عن أسباب الجهالة، أبعد الناس عن أسباب الجهالة. ولهذا لما قال قوم موسى لموسى عليه الصلاة والسلام: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه الأخلاق، أخلاق الجهالة، لا تليق بعقلاء الناس، فكيف بعلمائهم؟ فكيف بأعظم دعاتهم وعلمائهم وهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؟ ولهذا من أسباب قبول دعوة داعي الخير أن يبتعد عن حياض الجهالة، أن ينزه نفسه عما لا يليق من أخلاق الجهلة وأقوال الجهلة ومجالس الجهلة إلا لدعوتهم إلى الخير. أيضا من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أحرص الناس على العلم، أحرص الناس على التزود من العلم. ولهذا أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: وقل ربي زدني علما. قال بعض أهل العلم: لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا بطلب الزيادة في العلم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا فيما جاء أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الخضر مع موسى عليه السلام، أن موسى عليه السلام ظن أنه أعلم الناس، فأمره الله جل وعلا بأن الخضر هو أو عنده علم ليس عند موسى. لم يكتفي موسى بأن يعلم أن هناك من عنده علم، بل شد الرحال إليه، حتى قال بعض أهل العلم إن أول رحلة شدت في طلب العلم هي ما كان من شأن موسى عليه الصلاة والسلام. فقد رحل موسى عليه الصلاة والسلام الخضر، وكان من شأنهما ما قص الله ما قص القرآن علينا وأخبرنا الله تعالى به في سورة الكهف. وأما أيضا من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عظيم ثقتهم بالله عز وجل. حسن الظن بالله من أعظم القربات. حسن الظن بالله كان في سويداء قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أن سوء الظن بالله كان في سويداء قلوب أعداء الأنبياء. ولهذا قال الله جل وعلا: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا دليل على عظم قبح وشناعة من أساء الظن بربه عز وجل. أما إحسان الظن بالله عز وجل فقد جاءت البشائر في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن سوءا أو شرا فعليه. أو كما جاء في الحديث الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أحسن الناس ظنا بربهم عز وجل، وكانوا أعظم الناس ثقة بالله عز وجل. ولهذا شعيب عليه الصلاة والسلام لما آذاه قومه وأبلغوا في الأذية أو أبلغوا في صب الأذى عليه، ماذا قال لهم؟ قال: على الله توكلنا. فوض أمره إلى الله، أحسن الظن بالله، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. في هذا المقام الشديد، في هذه الأمور المدلهمة، الابتلاء القولي والابتلاء العملي، وهو في ضعف من قومه وتكالب قومه عليه، ومع هذا كله فوض الأمر إلى الله ولم يسيء الظن بربه، بل أحسن الظن بربه وتوكل على ربه. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما ألم به فرعون وقومه، وشعر قوم موسى بالضعف، وخشي قوم موسى أن يغلبوا، ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وهذا من أعظم مقامات حسن الظن بالله. حسن الظن بالله عند نزول النوازل، حسن الظن بالله يتأكد عند حلول المصائب، حسن الظن بالله يتأكد إذا ألمت بالإنسان الخطوب والمخاطر، وكان قد أدى ما أوجب الله عليه وترك ما نهى الله عليه، فهنا عليه أن يحسن الظن بربه، ولن يرى من الله إلا ما يسره وتقر به عينه. وفي السورة، وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد قومه أعداؤه الكيد به، وأراد فرعون وقومه النيل منه، وتقابل الجمعان، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال لهم؟ جاءت مقامات حسن الظن بالله دائما مع الأنبياء، جاء خلق الأنبياء، جاء حسن ظن الأنبياء بربهم. قال: كلا، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ثقة بالله عز وجل، حسن ظن بالله من الأنبياء، حسن ظن بالله من موسى وكل أنبياء الله عليهم السلام على هذه الشاكلة. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذا المقام مقام شريف، وحسن الظن في هذا المقام من أعظم المقامات، لأن حسن الظن بالله في أمور السراء يسير على كل أحد، أما حسن الظن بالله في مقام الخطوب ومقام المخاطر ومقام المهالك فهذا لا يكون إلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام هم أقوى الناس إيمانا بالله، وأسرع الناس امتثال لأمر الله، وهم أحسن الناس ظنا بالله عز وجل. إذن حسن الظن بالله ينبغي أن يكون نصب عيان وفي سويداء قلب كل من يدعو الناس إلى الخير. إن أساء الناس الظن بك فأحسن الظن بالله، إن تكالبت عليك الابتلاءات فأحسن الظن بالله، إن جاءك الشيطان وقنطك من دع استجابة الناس لدعوتك فأحسن الظن بالله، إن ثبتك المثبطون وخذلك المخذلون فأحسن الظن بالله. شريطة أن تكون في دعوتك على بصيرة من أمرك وعلى بينة من أمرك، لأن داعي الخير إذا كان على بصيرة من أمره وسلك مسلك نبيه صلى الله عليه وسلم فلا ضير عليه. عليه أن يحسن الظن بالله، أن يقوي إيمانه بالله، أن يجعل نصب عينيه أنا عند، وفي سويداء قلبه أنا عند حسن ظن عبدي بي، وليعلم أن حسن الظن بالله تعالى من أعظم القربات ومن أشرف الرتب والتقربات. فحري بكل مسلم عموما وبدعاة الخير خصوصا أن يكون حسن الظن بالله جل وعلا في سويداء قلوبهم. فكم أحسن الظن بالله من ضائق ففرج الله جل وعلا ضائقته، وكم أحسن الظن بالله تعالى من خائف فأزال الله تعالى خوفه، وكم أحسن الظن بالله تعالى من مريض فشفى الله مرضه، وكم أحسن الظن بالله من مكروب فكشف الله كربته وأبدل غمه وهمه سعادة وحبورا وسرورا. هذا ما لزم أن يقال في هذا المقام. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم حسن الظن بالله تعالى في جميع أحوالنا، إنه تعالى سميع مجيب، كما أسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.